نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: عشية ذكرى الثانية لتفجير المرفأ، التحقيق معطل والأهراءات تتهاوى. علي حميدي لإذاعة الشرق: لبنان هو بلد الإفلات من المحاسبة والعقاب. جعجع: سنعارض وصول أي رئيس من محور الممانعة بكل ما أتينا من قوة. وزير الشؤون يعتذر من المستفيدين من برنامج أمان ويعلن عن موعد الدفع. تركيا أعلنت اكتمال تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية القادمة من أوديسا إلى لبنان. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. عشية الذكرى الثانية لتفجير مرفأ بيروت، ومع تعطيل التحقيق المستمر ومع تهاوي جزء بعد الآخر من أهراءات القمح في المرفأ، يستعد أهالي ضحايا وانفجار مرفأ بيروت لإحياء الذكرى الثانية غدا وسط حداد وطني شامل وإقفال تام لكل المؤسسات والقطاعات والمصارف. ودعا الأهالي لمشاركتهم هذه الذكرى التي ستتوج بثلاث مسيرات. الأولى تنطلق الساعة 3 بعد الظهر من قصر العدل نحو مثال المخترب. المسيرة الثانية تنطلق الساعة 4 بعد الظهر من أمام مبنى النهار نحو تمثال المخترب. والمسيرة الثالثة تنطلق الساعة 4 بعد الظهر من مركز فوج الإطفاء في الكارنتينا نحو تمثال المخترب. وفي هذا السياق، وفيما خص تعطيل التحقيق في جريمة تفجير المرفأ، أشار الصحفي والكاتب السياسي علي حميدي في حديث لإذاعة الشرق أن لبنان، وحتى إشعار آخر، هو بلد الإفلات من المحاسبة والعقاب.
للأسف رح نكمل بهذا المسار. جرت هزيمة، الحاق الهزيمي بالناس وبأصحاب الحقوق وبأهل أهالي الضحايا، بحيث أنه الحياة طبيعية وعادية، وكل هذه القيادات المسؤولة على بمستويات مختلفة، كل واحد على قده وكل واحد على قد مسؤوليته، إضافة إلى المسؤولين الأساسيين الذين يعرفوا كل اللبنانيين من هم هؤلاء الذين أتوا بنترات الأمونيوم إلى مصر وتخزنوها 7 سنين، وبلشت كانت 2700 طن، وبالآخر ما بقي منهم إلا 700 طن.
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم الأوضاع الأمنية في البلاد ونتائج المحادثات التي أجراها الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين في بيروت يومي الأحد والاثنين الماضيين، كما تناول البحث أوضاع العسكريين وحاجاتهم. وفي قصر بعبدة أيضا أقسم رئيس هيئة الشراء العام جون العلي اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية لمناسبة تسلمه رئاسة الهيئة. من معراب، أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى أنه عشية الذكرى الثانية لانفجار المرفأ لا يمكن إلا الوقوف لحظة مع أهالي الضحايا والمتضررين. ولا شك أن الانفجار جريمة كبيرة، والجريمة الأكبر أنه بعد سنتين لا يزال الفاعل مجهلا، رغم أن الكثير من التحقيقات أصبحت مكتملة لكن السلطة لا تريد الحقيقة. وعن الاستحقاق الرئاسي، قال جعجع في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع تكتل الجمهورية القوية إن انتخابات رئاسة الجمهورية ليست حدثا معزولا، إنما لها علاقة بأوضاع البلد، لافتا إلى وجوب انتخاب رئيس قادر على معالجة الأزمة وليس تجنبها. مضيفا: نحن سنعارض وصول أي رئيس من فريق محور الممانعة بكل ما أتينا من قوة وقوات. وتابع جعجع قائلا: وصلنا إلى الأزمة التي نعيشها بسبب عاملين رئيسيين، أولهما مصادرة القرار الاستراتيجي للدولة اللبنانية، والثاني هو سوء الإدارة وسوء الحوكمة والفساد، ووراء هذين العاملين لاعب واحد هو حزب الله. وأضاف: أنا مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية، ولكن هذا يتوقف على وحدة المعارضة، فإذا رأوا أن هذا الأمر مناسب فليكن، ولكن نحن غير متمسكين إلا بالتوافق. في دار الفتوى استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وفدا من حزب القوات اللبنانية برئاسة النائب غسان حصباني، الذي قال إن الحديث تناول عدة مواضيع منها المشاكل التي تواجه بيروت وأهلها.
بيروت موجوعة، واليوم بعد مرور سنتين على أكبر تفجير بتاريخ البشرية غير نووي دمر جزء كتير كبير من بيروت وهجر أهاليها وجعل كتير منهم مصابين وذوي إعاقات جسدية وتحديات صحية ومادية ومعنوية، أصبحت بيروت بحاجة للفتة خاصة أكثر من أي وقت مضى، لأن مرور الزمن ما بينسى الناس أوجاعها ولا بيحل المشاكل. لذلك علينا أن نتخذ مقاربات عملية وسريعة لاجتراح الحلول لأهل بيروت، منهم تسهيل النصوص القانونية اللي تقدمنا نحن باقتراح قانون مبارح لحتى نزيل العقبات القانونية أمام الإتاحة لبلدية بيروت لأعطاء مساعدات لأهل بيروت، على أن يقوم المجلس البلدي بتحديث قراراته واتخاذ قراراته ومتابعته وليس فقط رميها على جهات أخرى بالدولة.
التقى رئيس جمعية المصارف سليم صفير رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومي، حيث تم التأكيد على أهمية إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وعلى ضرورة إشراك القطاع المصرفي في خطط إعادة هيكلته. وشدد صفير على أن القطاع المصرفي يعمل بالحد الأقصى المتاح للحفاظ على أموال المودعين وإيجاد السبل المثلى لتمكين القطاع من الاستمرار بدوره في تمويل إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية في لبنان. أكدت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر لصحيفة النهار أن الإضراب في الإدارات العامة مستمر إلى حين تحقيق المطالب، مشيرة إلى أنه لا علاقة لهم ببيان اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة القاضي بتعليق الإضراب حتى 10 آب، لأنهم يريدون الاستفادة من التقديمات التي تحصل عليها الإدارة العامة. وأشارت نصر إلى أن جميع الإدارات العامة مقفلة، لكن وزارة المال لديها ظرف خاص خاصة بشأن رواتب القطاع العام، لذلك قد يكون لديهم إجراءات أخرى. إلى ذلك وفي مسعى جديد لتحصيل حقوق الموظفين، زار وفد من رابطة موظفي الإدارة العامة إدارة التفتيش المركزي، حيث عقد اجتماع مع رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية لبحث عدد من الحلول التي تمكن الموظفين من العودة إلى عملهم. وسلم وفد الرابطة لائحة مطالب للقاضي عطية الذي وعد بعرضها على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. اعتذر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال أكتر حجار في بيان على التأخر في الدفع هذا الشهر للمستفيدين من برنامج أمان لأسباب عدة أبرزها إضراب موظفي القطاع العام، كما بشر وزير الشؤون المستفيدين بأن الدفع سينطلق الأسبوع المقبل، مشيرا أنه سيتم إرسال رسائل نصية للأشخاص المستحقين ابتداء من يوم الاثنين المقبل. أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أن رجال فوج إطفاء مدينة بيروت بمؤازرة عناصر من الدفاع المدني عملوا على إخماد حريق اندلع في مولد كهربائي موضوع في مرآب للسيارات في الطابق الأرضي من مبنى في منطقة وطل مصيطبة شارع عدنان الحكيم، حيث تم العمل على إجلاء السكان من المبنى المذكور وتقديم الإسعافات الأولية الميدانية نتيجة تعرض بعضهم لحالة اختناق جراء استنشاق الدخان الكثيف المتصاعد، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات. أعلنت وزارة الدفاع التركية عن اكتمال تفتيش أول شحنة حبوب صدرتها أوكرانيا منذ بدء الحرب بموجب اتفاق وقعته كييف وموسكو لتكمل مسارها إلى لبنان. وكانت ظهرت سفينة الشحن رازوني التي ترفع علم سيراليون عند الشواطئ الشمالية لإسطنبول على البحر الأسود أمس الثلاثاء بعد يوم على مغادرتها ميناء أوديسا الأوكراني محملة ب 26 ألف طن من الذرة متوجهة إلى مرفأ طرابلس. في هذا السياق قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. هدفنا الآن هو الانتظام، لأن الاستمرارية والانتظام مبدأ ضروري لمستهلكي إنتاجنا الزراعي. كما أدان زيلينسكي روسيا معتبرا أنها تسببت بأزمة الغذاء من أجل استخدام الحبوب والذرة والزيت كأسلحة. غادرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي العاصمة التايوانية تايبي بعد زيارة التقت فيها برئيسة تايوان وكبار الشخصيات المحلية، بينما تصاعدت التوترات بين بكين وواشنطن وسط تحذيرات صينية. وكانت وصلت بيلوسي إلى تايبي ليل أمس على الرغم من تحذيرات الصين بأن القيام بذلك سيكون بمثابة إعلان حرب، فيما أكد بيلوسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة تايوان أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن التزامها تجاه تايوان. هذا وتوعد وزير الخارجية الصيني بمعاقبة من يسيء إلى بكين، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تنتهك سيادة الصين تحت ستار ما يسمى بالديمقراطية. أما الخارجية الصينية فأكدت أن زيارة بيلوسي لتايوان لا ترتبط بالديمقراطية وإنما تتعلق بسيادة الصين وسلامة أراضيها، وأكدت في بيان أنه هناك صين واحدة في العالم وتايوان جزء منها، وهناك حكومة واحدة تمثل الصين، والأمم المتحدة اعتمدت قرارا يدعم مبدأ صين واحدة ولا مجال للعودة عن قرارات الشرعية الدولية. حذرت وزارة الخارجية الأمريكية المسافرين الأمريكيين إلى خارج البلاد من أنهم يواجهون مخاطر متزايدة بالتعرض لأعمال عنف بعد قتل القوات الأمريكية لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن تحطم طائرة مقاتلة من نوع سوخوي 22 في حادث في إيران وإصابة الطيار ومساعده، موضحة أن الطيار أو أن الطائرة انحرفت عن المدرج في مطار شيراز. في الخبر الأخير، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن الشرطة الصينية عن 3 قتلى و6 جرحى في حادث طعن في دار حضانة في الصين. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.